الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه. في أظهر قولي العلماء وما يتعلق بالحيوانات المفترسة كالأسد والفهد هل يجوز للشخص أن يقتلها ابتداء إذا كان محرما وهكذا إذا كانت في الحرم هل يجوز للشخص أن يبتدئها بالقتل؟ محل زعم بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم من ألحق الحيوانات المفترسة بالفواسق وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام أو حث على قتل الفواسق في الحل والحرم كالحية والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور وغيرها من الفواسق. قالوا فالسباع داخلة في ذلك بطريق الأولى، فإن أشد من هذه الفواسق، ومنهم من حمل الكلب العقور على السباع عموما لا على الكلب المخصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر السبع العادي، إلا أن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت. وهناك من أهل العلم فرق بين الفواسق وبين بقية السباع كالأسد والفهد، وقالوا هذه الفواسق تتعدى بطبعها فتتجه إلى الناس وتسعى في أذيتهم، ولا يمكن للناس أن يتخلصوا من شرها إلا بقتلها، فهي في أوساطهم وتخالط الناس في أماكنهم، وطبعها البغي والتعدي، فلا ينكف شرها إلا بقتلها. وأما السباع فهي بعيدة عن الناس، لا تخالط الناس. السباع في البراري والأماكن البعيدة عن الناس فليست مختلطة بهم، لا يندفع شرها إلا بالقتل، بل هي بعيدة عنهم، فيمكن اتقاء شرها لأنها لا تخالط الناس بل هي بعيدة عنهم. وإنما يتأذى بها من ذهب إليها، فالذهب إليها يتأذى بها كالشوك في الحرم، هل رخص النبي عليه الصلاة والسلام في قطعه أو منع؟ منع النبي عليه الصلاة والسلام من قطع شوك الحرم، مع أن الشوك فيه أذية، لكن الشوك لا يؤذي بطبعه فلا يتجه إلى الناس كالفواسق ويؤذي الناس، لكن من الذي يتأذى بالشوك؟ من ذهب إلى أماكن الشوك ولامس أشجارها، فهذا الذي يتأذى بها. فمن أجل هذا لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بقطع أشواك أشواك الحرم. وهكذا السباع هي لا تأتي إلى الناس ولا تخالط الناس في أماكنهم ولا تؤذي الناس، في منازلهم وفي طرقاتهم هي بعيدة عنهم، ملجأ إليها حصل له الأذى بمجيئه إليها. وهذا تفريق حسن بين السباع وبين بقية الفواسق، لكن إذا حصل من السباع الأذية فللشخص أن يتقي شرها ولو بالقتل، كأن يسير في طريق من الطرق فيأتي سبع يريد أن يهجم عليه، فهنا يدفع شره ولو بالقتل، بل يجوز دفع الصائل مطلقا من الآدميين أو من الصيد، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل على ما سبق إيضاحه. وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وكذلك من يتعرض له من الدواء فينهى عن قتله، أي ابتداء، وإن كان في نفسه محرما أي لا يجوز أكله، كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزع عليه. لما لا جزع عليه؟ لأن الله جعل الجزاء في ماذا؟ في الصيد، والصيد هو ما يحل أكله من الحيوان الوحشي، والأسد لا يحل أكله فلا جزاء فيه، وهكذا الفهد. قال: كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه، في أظهر قولي العلماء، وهذا مذهب جمهور العلماء واستثنى أبو حنيفة الذئب، فذهب إلى أن من قتل ذئبا فعليه الجزاء، وهو استثناء من غير حجة شرعية صحيحة، وما عليه الجمهور أصح. قال: وأما التفلي بدون التأدي فهو من الترفه، فلا يفعله أي المحرم، ولو فعله فلا شيء عليه. قال: وأما التفلي بدون التأدي، والمراد بالتفلي استخراج القمل من بين الشعر، فهذا هو التفلي، فإذا كان ليس هنالك ما يؤذيه وبقى يتتبع القمل في شعر رأسه، أو جعل من يفعل به ذلك مع أنه لم يحصل له أذى، ما عنده تأذي، ما كثرت عليه القمل وآذته، فهذا التفلي من الترفه، والحاج ينبغي أن يبتعد عن أمور الترفه، فالحاج هو الأشعث الأغبر، فيبتعد عن أمور الترفه وإن لم تكن من قبيل الحرام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه، وهذا يدل على أن المحرم لا يبقى ينشغل بشعره في أثناء إحرامه، فلبد شعره فوضع في شعره شيئا كالصبغ ونحوه مما يجمع شعر الرأس، فيبقى الشعر نظيفا لا تدخل الأوساخ والأتربة إليه، بحيث لا يكون حائلا، أما ما كان حائلا فإنه لا يشرع، لا يجوز للمحرم أن يستر شعر رأسه ولا يستر رأسه بشيء. فلما لبد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه دل ذلك على أن المحرم لا يترفه في رأسه، فلا يستعمل كما عرفنا الأدهان، وهكذا لا يقوم بتسريح شعر رأسه، يترك شعره على هيئته إلى أن ينتهي من النسك. قال: وأما التفلي بدون التأدي فهو من الترفه، فلا يفعله يعني المحرم، لكن إذا كان فيه أذى، آذته القمل، لسعته فأدخل يده وأزال وأخرج تلك القمل التي آذته، فإنه ليس عليه في ذلك حرج، لأنه يدفع الضرر عن نفسه. قال: وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. قال: ويحرم على المحرم الوطأ ومقدماته، ولا يطأ شيئا لا امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير جماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الوطأ ومقدماته، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء. ويحرم على المحرم الوطأ، بل هذا أشد مفسدات الإحرام. ويحرم على المحرم الوطأ ومقدماته، مثل اللمس بالشهوة والقبلة وغير ذلك. قال: ولا يطأ شيئا لا امرأة ولا غير امرأة، فالوطأ محرم على المحرم، فلا يطأ لا امرأة ولا حيوانا ولا غير ذلك. قال: ولا يطأ شيئا لا امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد، فكل ذلك مما يحرم على المحرم. قال: ولا نظر بشهوة. قال: فإن جامع فسد حجه، فإذا جامع فسد حجه، وهذا باتفاق العلماء، وإذا فسد حجه فالواجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد وأن يتمه، وعليه بدنه، والبدنة هي الإبل، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وصح ذلك عنه. بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في شرع عمدة الفقه الحنبلي، قال: ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة، ولا يعرف له مخالف أي لابن عباس في إيجاب البدنة. وهذا إذا جامع قبل التحلل الأول، فإذا أحرم بالحج مثلا وجامع بعد إحرامه وقبل تحلله التحلل الأول فإن حجه يفسد. فإذا جامع بعد أن أحرم ثم جامع بعد الإحرام مباشرة فإن حجه يفسد، ويجب عليه أن يتمه مع فساده، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وتجب عليه البدنة. وهكذا إذا جامع بعد ذلك في أي وقت من الأوقات ما لم يتحلل التحلل الأول، فإذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر وجامع، فإن حجه لا يفسد ويعتبر عاصيا، لم يعتبر عاصيا لكن لا يفسد حجه. وش الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأن يحرم بعمرة، يحرم بعمرة، فإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف حول البيت 7 أشواط، ينوي بذلك ما بقي عليه من طواف الإفاضة، ويسعى. وإذا لم يكن قد سعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، فينوي بذلك السعي ما بقي عليه من السعي بعد طواف الإفاضة، ويتحلل من عمرته. وبهذا أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهذا الذي يصنعه إذا جامع بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يتحلل التحلل الثاني. وذلك أن الطواف حول البيت وهو طواف الإفاضة يكون مع بقاء شيء من الإحرام، فالطواف حول البيت وهو طواف الإفاضة يكون مع بقاء شيء من الإحرام، وهذا قد أفسد إحرامه بالكلية بالجماع، فلا يصح منه أن يطوف طواف الإفاضة وقد خرج من الإحرام بالكلية، فلهذا احتاج إلى أن يخرج إلى الحل وأن يجدد الإحرام، والإحرام لا يكون بغير نسك، الإحرام لا يكون بغير نسك، ولهذا أفتى ابن عباس بأنه يحرم بعمره. وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في بعض الروايات، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رجح مذهب عبد الله بن عباس في ذلك، وهو المعتمد في هذا الباب، فيحرم بعمره، لكن كما عرفنا إذا جاء بالطواف والسعي ينوي ما بقي له من طواف الحج ومن سعيه إذا لم يكن قد سعى للحج، ثم بعد ذلك يتحلل. نعم يتحلل. كلامنا في أنه لم يطف، هو جامع بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يطوف بالبيت، هو الآن أحرم من الحل بعمرة، وأحرم العمرة من أجل أن يتم نسكه، لأن الإحرام لا يكون إلا بنسك. نعم. وما يصح أنه يحرم للحج، الحج قد فاته وقته، ما بقي إلا أن يحرم بعمرة، فلا بد من إحرام صحيح، والإحرام لا يكون إلا بنسك، ما بقى له إلا إحرام العمرة، فيحرم بعمرة من أجل أن يتم ما عليه من الأركان. فإذا وصل إلى البيت فإنه يطوف بنية نعم طواف الإفاضة الذي فنعم الذي لم يأتي به، ويسعى بنية السعي بعد طواف الإفاضة إن لم يكن السعى قبل ذلك، ثم إذا كان السعى قبل ذلك فإن السعي يكون من متممات العمرة، ثم بعد ذلك يتحلل من جميع نسكه وعليه أيضا بدنه، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن قبل ذلك، لكن لو أنه في يوم النحر، لو أنه في يوم النحر أخر جميع أفعال يوم النحر إلا الطواف حول البيت، يعني اتجه من المزدلفة مباشرة إلى مكة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، طاف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك جامع بعد طواف الإفاضة وقبل أن يرمي جمرة العقبة، يصح حجه أو لا يصح؟ الجواب أنه يصح حجه بالطريق الأولى. نعم يصح حجه بالطريق الأولى. وهل يلزمه أن يخرج إلى الحل من أن يأتي بعمره حتى يرمي جمرة العقبة بإحرام؟ محل نزاع بين العلماء. فمن قال لا يلزمه، قال قد أدى أركان الحج، أدى أركان الحج بإحرام صحيح، ما بقى إلا شيء من الواجبات، ورمي جمرة العقبة من الواجبات لا من أركان الحج، ركن الحج تم بطواف الإفاضة، إنما بقت عليه شيء من الواجبات، فلا يؤمر بالخروج من أجل أن يأتي بعمره. ومنهم من قال لابد أن يخرج وأن يأتي بعمره من أجل أن يرمي جمرة العقبة بإحرام، فإن جمرة العقبة ترمى بإحرام، فهذه المسألة محل نزاع بين العلماء، وهي أخف من المسألة السابقة. قال فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير جماع نزاع، إذا أنزل بغير جماع كالاستمناء، فهناك من أهل العلم من قال أن حجه يفسد، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية، وهناك من أهل العلم من قال لا يفسد الحج بذلك، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. والأظهر أن حجه لا يفسد بذلك، فإن الإفساد يحتاج فيه إلى دليل أو أثر عن الصحابة، إما دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا أعلم ما يدل على ذلك لا من السنة ولا من الآثار. والأصل عدم إفساد الحج إلا بشيء بين. قالوا في الإنزال بغير جماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، وجنس الوضع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس. فإن قبل بشهوة أو أمدى لشهوة فعليه دم، يعني من غير إنزال. فإن قبل بشهوة أي ولم ينزل، أو أمدى لشهوة فعليه دم. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أن من قبل بشهوة أو أمدى لشهوة أن عليه الدم. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية، وكذلك الإمام مالك، غير أن الإمام أحمد ذهب إلى أن الدم الواجب بدنه، وهذا شيء كثير. والإمام مالك مذهب أخف من ذلك، فإنه ذهب إلى أن الشهوة مجزئة في حق من قبل بشهوة أو أمدى لشهوة، أن عليه دم. الإمام أحمد في رواية يقول عليه بدنه، والإمام مالك يقول تجزئه الشاة. وهناك من أهل العلم من قال الواجب عليه كفارة الأذى، أي على التخيير من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة. نعم، هذا مذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة، وهذا القول له قوته، فإن الأصل في المحظورات أن الفدية فيها تكون على التخيير إلا الوطأ، فإن فيه في ذلك الدم. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الفدية على التخيير، وهي إما صيام أو صدقة أو نسك. قال فإن قبل بشهوة أو أمدى لشهوة فعليه دم. هنا يقول أو أمدى لشهوة، وقد يكون الإمداء بملامسة، وقد يكون الإمداء بتعمد النظر وتكرار النظر، فهذا مما يتنبه له، وينبغي للمحرم أن يتقي الله عز وجل وأن يغض بصره عن النساء. فإن قبل بشهوة أو أمضى لشهوة قال فعليه دم. بعد ذلك رحمه الله دخل في فصل جديد، قال الفصل إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. نؤجل الفصل الجديد إلى يوم آخر بمشيئة الله عز وجل. ما في عنده قيمة بدنه؟ هناك من أهل العلم يرى الصيام 10 أيام، ويجعلون ذلك كدم التمتع، فيقيسون هذا بهذا، فكونه يصوم أولى من أن يترك بالكلية لا صيام ولا دم.